إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن بفضله وكرمه ورحمته وجوده أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لكي لا يكون للناس على الله عز وجل حجة بعد مجيء الرسل ونزول الكتب. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أفضل الكتب كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، وحفظه الله عز وجل من التبديل والتغيير والتحريف، وقيض الله عز وجل لهذا الكتاب رجالا يحفظونه من التأويل ومن التغيير بفضله سبحانه وكرمه سبحانه وتعالى. لذلك من تمسك بهذا القرآن واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم، أي بذلتم الجهد في ذلك، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. إذن أحبتي في الله، مهما تغير الناس وظهرت المتغيرات والمستجدات في حياة الناس، علينا أن نتمسك بكتاب الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فكلما مرت الأيام كلما ازدادت الشرور، كلما وجب علينا أن نتمسك بكتاب الله عز وجل حتى يكون لنا نورا وهدى وبصائر وبشرى ورحمة وشفاء. كل هذه الأوصاف ذكرها الله عز وجل في القرآن عن القرآن، فمن أعرض عن القرآن ابتلي بعكس هذه الصفات. فالله عز وجل سمى القرآن الروح والهدى والنور والبصائر والشفاء وبشرى ورحمة، فمن أعرض عن القرآن ابتلي بعكس هذه الصفات، عاش في موات وفي ظلام وفي تيه وفي مرض ووباء والعياذ بالله. لذلك جعل لنا القرآن معايير وعقائد لا ينبغي أن نتخطاها. فإذا ظهر علينا من يدعي الحكمة وأن الحكمة في كذا بعيدا عن كتاب الله عز وجل، فهو ضال مضل. ومعنا اليوم نموذج يبين لنا خطورة استبدال القرآن والبعد عن كتاب الله عز وجل، وماذا سمى القرآن أي كلام يبعدنا عن الوحي، عن كلام ربنا، عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في سورة لقمان، هذا الحكيم الذي آتاه الله الحكمة، هذه السورة فيها معاني عظيمة وفيها معايير ينبغي للمسلم أن يلتزم بها وألا يبتعد عنها. فمن أراد الحكمة وأن يضع الشيء في موضعه وأن يعرف الحجم الطبيعي للشيء، من أراد ألا يعظم الحقير ولا يحقر العظيم، من أراد أن يعرف كل هذا فهذه هي الحكمة، فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالحكمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ابتعد عن القرآن ضل عن الحكمة انقلبت عنده الموازين وتغيرت عنده المعايير وتبدلت عنده العقائد وعاش في تيه وظلام. من ابتعد عن القرآن فهو يحقر العظيم ويعظم الحقير وينشغل بالتافه من الأقوال والأفعال والأخلاق. بدأت هذه السورة العظيمة سورة لقمان بقوله سبحانه وتعالى متحديا الله عز وجل متحديا البشر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ألف لام ميم. هذه حروف القرآن فأتوا بمثله إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تستطيعون أن تأتوا بمثله. هذه هي حروف القرآن التي تكون منها القرآن ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هنا في هذه السورة التي سميت باسم لقمان الحكيم ذكر الله عز وجل أن القرآن من أوصافه أنه حكيم. ذكر القرآن بأوصاف كثيرة بعيدة متغيرة متنقلة، لكن في هذه السورة ذكر بأنه حكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. من أراد الحكمة فعليه أن يرتبط بالقرآن. تلك إشارة إلى مكان مرتفع، هذه الآيات في غاية الرفعة، القرآن في غاية العلو. تلك آيات الكتاب الحكيم. ما هي وظائف القرآن؟ ما هي مقاصد القرآن؟ هدى ورحمة للمحسنين. جاء القرآن ليغير، جاء القرآن ليهدي. إن هذا القرآن أي الذي بأيديكم، إن هذا اسم إشارة للقريب اللي معاك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الهداية التغيير والسوق برفق، إنك توصل واحد وتغيره من مكان لمكان ولكن برفق. هذه لا يفعلها إلا القرآن. فالقرآن نزل ليغير في الأخلاق وفي العقائد وفي المفاهيم وفي المعايير، لا ليتلى مجرد تلاوة، لا للاستمتاع، بل للاستماع ثم التطبيق. نزل القرآن على مجتمع فغيره بأكمله من جيل الصحابة، تغيروا في كل شيء، في طريقة التفكير، في أخلاقهم، في معاملتهم، في علاقتهم. فقال الله عز وجل عن القرآن أنه هدى، أي يغير بلطف ويسوق الناس بلطف. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أفضل وأكثر استمرارا وأكثر حكمة. هدى ورحمة للمحسنين. كما أن القرآن يهدي فهو رحمة للناس. فإذا ابتعد الناس عن القرآن عاشوا في عنت. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لأصابكم الضيق والعنت والشدة. فالإنسان إذا ابتعد عن القرآن ضل، وكأنه في صحراء لا يستطيع أن يخرج منها أبدا. وابتعد عن الرحمات، فقال الله عز وجل عن القرآن هدى ورحمة، ولكن لمن؟ للمحسنين، الذين أحسنوا في ارتباطهم بالقرآن، في إقبالهم عن القرآن، لا كما ذكر الله عز وجل في هذه السورة وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذا لا يستفيد من القرآن ولو تلي عليه بأكمله ليل نهار. الذي أعرض وولى مستكبرا لا يستفيد أبدا من كتاب الله، ولكن الذي أحسن وكان من المحسنين في علاقته بالقرآن يفتح عليه ويهدى ويرحم بالقرآن. هدى ورحمة للمحسنين. طيب اللي ارتبطوا بالقرآن حصل لهم إيه؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. قلت القرآن جاء ليغير الناس، لتتغير الأخلاق والعبادات والمعاملات والعقائد والمفاهيم. جاء القرآن ليحدث تغييرا شاملا في حياة الناس.
الذي ارتبط بالقرآن يظهر ذلك في حياته، في عبادته، في عقائده. من إعجاز القرآن حينما تكلم أهل العلم، القرآن معجز في إيه؟ القرآن عجز الناس، عجز أهل الباطل عن مجاراة القرآن. لماذا؟ ما هو إعجاز القرآن؟ فقال أهل العلم يقوم إعجاز القرآن على الأركان الثلاثة. فالقرآن معجز في نظمه، العبارة تركيب ليس بشعر ولا بنثر، أمر لا تعرفه العرب، عجزوا عن مجاراته وهم أفصح الناس، فإذا عجزوا عن ذلك فما دونهم أولى. فالقرآن معجز في التركيب، في النظم، هذا السياق العجيب. معجز فيما احتوى عليه من علوم وحكمة، في هدى للناس، في إشاراته للعلوم والحكمة والمقاصد. معجز، انظر إلى هذا الركن الثالث من إعجاز القرآن، في أثره على الناس. الأثر اللي بيحدث القرآن للناس من تغيير، تخيل إنسان يعني يضع ابنته بيده في التراب ويشرب الخمر ويتناطح ويتنازع على أقل الأشياء في مجتمع جاهلي، ينقلب، يتغير بسبب آيات تتلى عليه. هذا الأثر ليس لشيء إلا للقرآن. أي كلام من حماسي، أغاني، أناشيد، شعر يحدث تغييرا لحظيا في مشاعر الإنسان، لا يدخل إلى داخله ويغيره. القرآن يصل إلى أعماق الإنسان، يصل إلى لب الإنسان، إلى قلبه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. القرآن الذي يقرأ بالليل في قيام الليل يطأ الإنسان فيغيره، فيصبح إنسانا جديدا، وكأنه يتخلق مرة أخرى، يعود إلى فطرته، يعود إلى نقائه. فالقرآن معجز في أثره. اللي بأهل القرآن الحق هم الذين تغيروا حقا بالقرآن، وظهرت أخلاق القرآن فيه. لذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عن خلقه، قالت كان قرآنا يمشي. هذا هو الإعجاز، أن القرآن جاء ليغير الناس فيسيروا بين الآخرين فتغيروا. كان قرآنا يمشي على الأرض، أو من كان ميتا. شوف إعجاز القرآن بيعمل إيه في الميت، أو من كان ميتا القرآن بيعمل فيه إيه؟ فأحييناه. رقم واحد بيوقظه من غفلته، رقم اثنين يعطيه النور فيرى الأشياء على حقيقتها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. رقم ثلاثة يمشي به في الناس، أي يمشي بالقرآن. قرآن أحييناه جعلنا له نورا يمشي به في الناس. القرآن بيغير الناس ويجعل الإنسان يتغير. فقال الله عز وجل عن آثار القرآن، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا في أفعالهم، في أخلاقهم، في عبادتهم، في عقائدهم، وهم بالآخرة هم يوقنون. أصبح موقنا بالدار الآخرة. لا شيء يجعلك في يقين من الدار الآخرة كالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين، اللي عايز يشوف القيامة كأنها رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. القرآن يجعلك، القرآن يجعلك ترى القيامة رأي العين، وكأنك تعيش في أحداثه. القرآن الذي يعايش القرآن يجعلك ترى كل مرضعة تذهل عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالقرآن يغير في الأخلاق وفي العقائد. الذين يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة من معانيها اللغوية العود المعوج، حينما تريد أن تقومه تضعه على النار ليقوم فيصبح مستقيما. هكذا تفعل الصلاة وهكذا يفعل القرآن، يقوم الإنسان يجعله مستقيما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فالقرآن هو الذي يقوم الأشياء. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة، أي الذين ارتبطوا بآيات الله الحكيمة بالكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، الذين ارتبطوا بها هم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، على هدى أي وصلوا إلى كمال الهدى بارتباطهم بالقرآن. وأولئك هم المفلحون. الفلاح أن تشق طريقا حتى تصل فيه. الفلاح في بذل، الفلاح اللي بيشق الأرض ويضع فيها البذرة، فالفلاح فيه سير في الطريق حتى يصل إلى مبتغاه. لذلك قال الله عز وجل أنهم حققوا الهدى، أي أبصروا الطريق ثم ساروا فيه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كل هذه المقدمة في هذه السورة تجعلك تتعجب من الآية التي تليها بعد هذه المقدمة، أن هناك أناس أعرضوا عن القرآن الحكيم. عندما تركوا القرآن ذهبوا إلى ماذا؟ قال ربنا ومن الناس من يشتري لهو الحديث. هذا ما أريد أن أتكلم عنه، لهو الحديث الذي امتلأت به حياتنا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. لما الناس رأت تأثير القرآن، أهل الباطل لما رأوا تأثير القرآن في الناس وأن كل اللي بيسمع القرآن ينصت يتغير، تصبح الدار الآخرة نصب عينيه فيتغير. الإنسان اللي بيفكر في الدار الآخرة بيتغير، يبتعد عن الحرام، يحسن من أخلاقه، يعامل الله عز وجل، يكون مخلصا في أعماله. فأرادوا أن يصرفوا الناس عن القرآن. عملوا إيه عشان يصرفوا الناس عن القرآن؟ عملوا حاجتين: صناعة البديل والاستهزاء من القرآن الحكيم. أن يجيب لك حاجة مكان القرآن تلهيك وتشغلك ثم يستهزئ بالقرآن. ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وفي قراءة ليضل، هو ليضل عن سبيل الله بغير علم. ثم يأتي لآيات القرآن ويسخر منها ويستهزئ بها ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. كما أهان القرآن يهينه الله يوم القيامة، أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، بيتعب عشان حاجة تافهة، بيصرف فلوس في حاجة تافهة، بيمكث ويجاهد نفسه لأجل أشياء تافهة. ما هو لهو الحديث؟ يعني إيه لهو الحديث؟ لهو الحديث أعرفه ثم أشرح. لهو الحديث كل كلام، لهو الحديث كل كلام زاحم الوحي، القرآن والسنة، كل كلام زاحم الوحي في وظائفه وصرف الناس عن مقاصده. كل كلام زاحم الوحي في وظائفه وصرف الناس عن مقاصده. يعني ايه الكلام ده؟ الوحي، القرآن والسنة، الوحي له وظائف. ايه وظيفة الوحي؟ ما هي وظائف الوحي؟ القرآن له، الوحي له وظائف ولو مقاصد. يعني ربنا لم ينزل القرآن عبثا، حاشاه سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ موضوع مش لعبة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، الموضوع مش لعبة. فأنزل الله الوحي ليبين لنا ما المطلوب منا. فالوحي له وظائف وله مقاصد. من وظائف الوحي انت جواك تساؤلات، ما هو ماضيك؟ كيف أتيت؟ من الذي خلق هذه الأشياء؟ ما هو المستقبل؟ ماذا بعد الموت؟ يصبح الإنسان ترابا ثم ماذا؟ ماذا سيحدث؟ ما هو الغيب؟ ما هي الأشياء التي لا نراها؟ الوحي يجيب عن هذه التساؤلات. الوحي يصنع مشاعر الإنسان. أنت جواك خوف وطمع، الوحي يوجه هذه المشاعر. تخاف من إيه وما تخافش من إيه؟ تحب مين؟ علاقتك بالناس مبنية على أساس إيه؟ الأسرة، ما هي علاقتك بالأسرة؟ بأبيك، بأمك، بجارك، بصديقك؟ ما هي علاقتك بالناس؟ مشاعرك؟ ما هي الأشياء العظيمة في الحياة؟ ما هي الأشياء التافهة والحقيرة؟ كيف نقيم الناس؟ كيف نقيم الأشياء؟ فلان رجل عظيم على أي أساس؟ ما هي الأخلاق الفاضلة؟ وما هي الأخلاق القبيحة؟ كل هذه الأسئلة يجيب عنها الوحي. فإذا جاء كلام يزاحم ويبعد ويريد أن يطرد القرآن ليجيبه عن هذه الأسئلة، عايز يعرفك إيه هي الحاجات العظيمة ولا يرجع إلى القرآن، عايز يعرفك إيه هي الأشياء التافهة ولا يرجع إلى القرآن، هو من لهو الحديث الذي يصد عن سبيل الله. القرآن له مقاصد، أنت ليك مستقبل أخروي. القرآن يبصرك بهذا المستقبل. كل كلام يلهيك عن مستقبلك الأخروي هو من لهو الحديث الذي يصد عن سبيله. هذا كتعريف. طب عايزين أمثلة في الواقع، يعني كلام ماشي، إيه معنى الكلام ده في الواقع؟ كل كلام من فلسفة أو تنمية بشرية أو روايات ومسلسلات ومباريات وألعاب، أي لهو أو كلام يزاحم الوحي، يصرف الناس ويدعي الكلام اللي جاي ده إنه هو يملك الحقيقة. يعني لو كلام في الفلسفة أراد أن يجيب الناس، كيف أتوا إلى هذه الدنيا وما هو مصير الناس؟ هذا الكلام لو لم يكن مستقى من القرآن فهو باطل. أي كلام في التنمية البشرية، عايزك إن أنت تبقى كويس في الحياة، إذا جاء الكلام ولم يتكلم عن أن الله هو الذي يمد الناس بالقوة وبالمعونة وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله ويلغي وجود الله فهو باطل. هذه الأشياء التي ذكرتها، منها ما هو باطل محض، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو حرام، وإن كان الباطل محض يعني قليل أو كالعدم كما أخبر الشيخ سامي تيمية، الشاهد أي لهو يصرف الناس عن الحقائق العظيمة في الحياة هو لهو حديث، لهو الحديث يصرف الناس، فالناس تعيش في تيه كما قال ربنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ظل ملهيا حتى مات. بإيه؟ أي كلام لا يستفيد منه شيئا. إذن لهو الحديث أمر خطير. لما الكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حصل تغيير في حياة النبي، إيه اللي تغير؟ هو الصادق الأمين، هو يعيش بينهم. ما الذي حدث؟ نزل عليه كلام جديد هو الوحي. فعرفوا أن السر عند النبي صلى الله عليه وسلم في كلام جاء إليه. حاولوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا الطعن في الكلام ففشل. قالوا الحل ان احنا نجيب كلام تاني زي الكلام بتاعه. حاولوا محاولات، حاولوا يعملوا شعر وحاولوا. فالنضر بن الحارث قال انا عندي حل، محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول قصص. فسافر بلاد فارس والروم، جاء بكتب اساطير، قصص اسفنديار وبهرام، قصص ملوك فرس وأبطال، منها ما نسجه الخيال. وجه لمكة، كان يجلس في الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يستمع القرآن يجلس نضر بن حارث ويقول له اجلس أقص عليك كلاما كما يقول محمد، إن كان يقول قصصا فأنا أقول القصص، إن كان يأتي بالحكمة فأنا أقول الحكمة. أراد أن يصنع بديلا يصرف الناس عن القرآن. كل اللي هيدي ودانه لكلام بعيد عن القرآن هيضل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل أو ليضل. اللام دي بيسموها لام العاقبة، أي مآله إلى ضلال، حتما سيضل. كل من ابتعد عن القرآن حتما سيضل، شاء أم أبى. فالنضر بن الحارث سافر وعمل بقى استيراد لبديل القرآن وطرحه على الناس عشان يصرف الناس عن القرآن. قصص القرآن قصص حقيقي له مغزى، جمع بين الإعجاز في النظم، سياق يعني السياق بتاع القصص ممتع وله مغزى وحقيقي. القصص البشري من الخيال، جزء منه كبير ليس حقيقي، والأخطر من ذلك ما هو مغزاه. ممكن واحد يتفرج على مسلسل أصله قصة، يعني قصة كتبت مسلسل، فيتغير الإنسان نتيجة هذه القصة، بدأ تفكيره يتغير. لما بتسيب الطفل يتربى قدام التلفزيون الطفل بيتغير، بيعظم أشياء هي في الدين حقيرة، وتجد الطفل يحقر أشياء هي في الدين عظيمة. فالقرآن بيبني الناس بناء صحيحا. انت عايز الطفل يعظم الصلاة، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ليه؟ ليه من سبع سنين تقعد ثلاث سنين ورا بعض تقول للطفل صلي صلي من غير ما تضرب، صلي صلي ثلاث سنين حتى يعظم الصلاة. حينما تترك الطفل، لذلك جاءت في نفس السورة سورة لقمان الأب بيعظ الابن، وقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. دي مواعظ القرآن الحكيمة التي ينبغي أن نربي عليها الأطفال. حينما يبتعد الناس عن القرآن ويتربوا بلهو الحديث بينشأ جيل تافه، تافه بمقياس الشرع، لا يعظم الآخرة ولا يعظم الصلاة، لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة، لا يرتبط بمولاه، فتجده يعظم أشياء هي تافهة وينشغل بأشياء هي في الشرع تافهة لا تسوي شيئا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. النضر بن الحارث لما سافر واستورد هذه الأشياء وقدمها للناس، اليوم نعيش مثل هذا. كم من نضر بن الحارث معنا اليوم؟ نضر بن الحارث فتح قناة وقدم فيها ما يلهي الناس لهو الحديث. نضر بن الحارث استورد لعبة ضل بها كثير من الناس. النضر بن الحارث عمل أشياء لهو الحديث، مواقع تلهي الناس عن الحقيقة والغاية من وجودهم، فأصبح الناس في لهو كلام وكلام وبعد عن مصيرهم الأخروي، عن حقائق سوف يمرون بها، عن قيامة سوف تقوم، عن بعث، عن حساب وصراط وجنة ونار، أصبح في لهو. هذا اللهو حينما ترى الناس يتركون الصلوات ليشاهدوا اللهو، لهو الحديث. ومن الناس العجيب إن اللهو ده مش ببلاش، اللهو ده بفلوس. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله. نرى بأعيننا ذلك ونعيش ذلك. لما ترى مسجد وقدامه محل بلاي ستيشن، تجد الناس الشباب يدخل، ممكن يدخل قبل الظهر ويطلع الساعة 1 بالليل، مفيش فرض. لا حديث ليضل أو ليضل هو عن سبيل الله. لابد أن نعي ما نعيش فيه، ما نعيش فيه من واقع. له الحديث كل ما صرفك عن وظائف القرآن وعن مقاصده، عن بنائك، عن بناء مشاعرك، من خوفك من الله ومن وجلك منه سبحانه وتعالى، ومن ترقب للدار الآخرة. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، خايف من الآخرة، تيجي في لحظة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هل يستوي الذين يعلمون؟ هذا هو العلم. والذين لا يعلمون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. أصبحنا نعيش في لهو الحديث في كل شيء. مع التقدم التكنولوجي الرهيب أصبح مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه الأشياء تحتوي على فوائد وتحتوي على مضار. العاقل لا يجعل هذه الأشياء تلهيه عن ذكر الله. وكما قلت كل ما ذكرت أنا من مسميات وإسقاط على الواقع فيه ما هو حرام وفيه ما هو مكروه وفيه ما هو مباح. أتكلم عن مآلاتها التي تلهي الناس عن الدين عن الحقائق. الخطر يعني مثلا كمثال عملي رواية من رواية قصة ممكن القصة تكون قصة عادية فيها معنى عظيم أخلاقي يقدم للناس وقد تكون قصة لا تمت للدين بصلة. بمعنى واحد مثلا أحب امرأة ولم يتزوجها وزنى بها والقصة لا تبين لك أن هذا زنا هو مجرد حب إنساني. المعايير داخل الإنسان تتغير وهو لا يشعر. هو قاعد بيتفرج أو بيقرأ الرواية هو بيتغير هو لا يعظم حرمات الله. هو بيقرأ ويستمتع ولا يعلم أنه الآن يتغير. الإنسان خلق من صلصال قابل للتشكيل يتغير. لو ترك نفسه لهذه الأشياء الملهيات يتغير وهو لا يشعر. لكن حينما يستمع الإنسان إلى القرآن أو ما نبت من القرآن كل كلام نبت من القرآن. الكلام عامل زي البذرة. يعني أنت مش ما تعتقدش أنك لما تتفرج على مسلسل أو تسمع قصة أو كلام يقال لك أن ده كلام معد. لا الكلام زي بذرة. قال ربنا سبحانه وتعالى ومثل كلمة طيبة كشجر والكلمة الخبيثة كشجر. يعني الكلام بيستقر في القلب وينبت نباتا عظيما. كلمة لا إله إلا الله غيرت مجتمع. والمشركين كانوا فاهمين قالوا لو كانت كلمة لقلناها. يعني لو كانت مجرد كلمة كنا قلناها. لكن عارفين إن هي مش كلمة ده لها تبعات لها تغيير من تكسير للأصنام والتحاكم إلى القرآن ونبذ العدوات والجاهلية والقبلية. هم يعلمون تبعات ذلك يعلمون هذه التبعات فلم يتكلموا بهذه. فما تعتقدش أنك لما تسيب ابنك يتلقى هذه الأشياء. هم الآن يدسون المعاني التي تخالف الشرع حتى في أفلام الأطفال. لما تجد طفل يشاهد فيلم كرتون إن فيه تعدد آلهة إن فيه إله للبحر وإله للريح وتجد الطفل بعد مشاهدتي يقول لك أنا إله الريح وأنت إله الماء. ما يحدث بداخل الطفل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات. هي مجرد كلمات لكن لها تغيير في حياته. كلمات لكن تصنع عقيدة. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. كلمات تبني إنسان. يا بني قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. لسه ابنه الصغير لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان وصايا لقمان على الله عز وجل أن ييسر الخطبة بشرح وصايا لقمان كيف يبنى الإنسان. لما تيجي تبص في وصايا لقمان بناء في العقائد بناء في العبادات بناء في الأخلاق. وصايا لقمان بناء في العقائد بناء في العبادات بناء في الأخلاق بناء متكامل. لا نسترد شيئا في هذا البناء من غير القرآن من غير الوحي من غير القرآن ومن غير سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلهو الحديث يصرف الناس عن الحقائق. المشكلة مش وده أمر خطير لكن أنا لا أهوي منه لكن أتكلم عن الأخطر. القضية مش معصية بيسقط فيها الإنسان حينما يستمع إلى شيء حرام أو أغنية حرام أو رواية حرام أو مسلسل حرام. القضية أخطر من مجرد معصية بيسقط فيها إن لم يتوب. القضية أنه هو بيتغير هو بيتغير ولا يشعر. لذلك لما تشوف الآية اقرأ معي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل أو ليضل. هو بيضل وهو لا يشعر عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لما تيجي بقى تقول له القرآن مش عايز يسمع وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقر. الوقر ده الحمل التقيل. من أين جاء الوقر؟ من لهو الحديث. لم يعد هناك مكان. الروح تحتاج إلى غذاء فإذا تغذت الروح من الأغاني والمسلسلات. الروح محتاجة غذاء من الكلام. يعني غذاء البدن طعام أيا كان بأجناسه وأنواعه. غذاء الروح يحتاج إلى أن يسمع كلام، أن تبصر آيات الله وأن تستمع إلى كلام الله. هذا غذاء الروح، سميعا بصيرا. حينما ترى لا تبصر ولا تتدبر في آيات الله ولا تسمع كلام الله، هذه الروح تبنى بناء مشوها، فلا تتحمل أن تستمع إلى القرآن. واحد مش في دماغه الدار الآخرة تماما، والصلاة بالنسبة له أمر أقل من أن يقال عليه أمر فرعي في حياته، لما يجي يسمع القرآن ويجد القرآن يعظم الدار الآخرة، يعظم الصلاة، يعظم الزكاة، فيشعر بجفوة وبعد عن هذا الكلام، لا يريد أن يسمعه، لكن مش عايز يسمعه، كأن لم يسمعه، كأن في أذنيه وقرا، مش عايز يسمع الكلام ده، إنه كلام ثقيل عليه، اتبنى بناء غلط. نحن الآن نحتاج إلى مقاومة هذا اللهو الذي انتشر في حياتنا، الذي أصاب حياتنا بالدمار، غير المفاهيم، شوه الفطر، بدل العقائد، قلب الموازين. هذا لهو الحديث الذي انتشر في حياتنا، ولا يحارب لهو الحديث إلا بالقرآن. لابد، هي مزاحمة، هي قضية مزاحمة. حينما يطرح القرآن على الناس تعاد الموازين إلى النصاب، الأشياء بتظهر على الحقيقة، النور يأتي ويذهب الظلام. حل الظلام إنك تفتح النور، بمجرد ما بتغلق النور بيأتي الظلام. حل ذهاب الليل وطلوع الشمس، حل صرف الناس عن لهو الحديث، ظهور القرآن في حياة الناس لسد هذه الفجوة التي وجدوها في نفوسهم وفي أرواحهم، فقاموا بسدها بلهو الحديث. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كملخص لما أريد أن أقوله، أن الله عز وجل لم يترك الناس سدى حتى لا يتيهوا، حتى لا يعيشوا في ظلمات، فبرحمته أنزل إليهم نورا مبينا، أنزل إليهم القرآن هدى وبصائر وشفاء ورحمة وروح ونور. فمن أعرض عن القرآن ابتلي بعكس هذه الأوصاف. فقال ربنا سبحانه وتعالى أن من الناس من يحاول صرف الناس عن القرآن. كيف يصرف الناس عن القرآن؟ أن يلهيهم، أن يقدم لهم البديل الذي يلهيهم عن هذه الحقائق أيا كان هذا البديل. ولا تزال الملهيات تخرج علينا تباعا، فأهل الباطل لا يكفون، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. دائم الإشعال لنار الفتنة. لهو الحديث ليس مجرد شيء واحد، يعني لما أحد السلف أو كثير عن الصحابة ورد عنهم أن لهو الحديث المقصود بالغناء، هم يمثلون إن من الأشياء التي تصرف عن القرآن الغناء. هم هنا يسمونه التفسير بالتمثيل، يضرب لك مثالا للهو الحديث الذي يصرف عن القرآن، منه الغناء. وكل شيء يصرفك عن القرآن وعن وظيفة القرآن وعن مقصد القرآن هو من لهو الحديث، أيا كان هذا الشيء، أيا كان هذا الكلام، أيا كان قائله. فلابد أن يكون الإنسان واعيا على بصيرة، أي كلام يقبل وأي كلام يرفض، لا يعرض سمعه وبصره لأي كلام ولا لأي شيء يشاهده. ذلك جاءت في السورة، هذه السورة سورة لقمان، كما أن هناك أناسا يسعون لإضلال الناس بلهو الحديث، لابد أن نقوم بتربية الأطفال تربية صحيحة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، زي ما في ناس بتسعى للإضلال حتى للأطفال، لابد أن ينشأ جيل يحارب هذا اللهو، يصرف الناس عن هذا اللهو، لهو الحديث. وكما قلت، لهو الحديث أمر تحته هو جنس شيء، تحته أشياء كثيرة. كل شيء يصرف الناس عن حقيقة وجودك، عن غايتك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما واحد يقول لك نحن لم نخلق للعبادة، هذا يصادم أصلا من أصول الوحي، كيف نقبله؟ الذي يهون من أمر الصلاة، حينما تستمع إلى أشياء سواء هونت تهوينا مباشرا أو صرفتك عن الصلاة. قوم شعيب لما حسوا بتغيير في حياة سيدنا شعيب، أكثر شيء لمسوه غير سيدنا شعيب الصلاة، قالوا أصلاتك تأمرنا أن نترك ما يفعل أباؤنا ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أصلاتك، وفي قراءة أصلواتك. حسوا أن في شيء اتغير في سيدنا شعيب، فبحثوا في حياته فوجدوا الصلاة، بل وجدوا كثرة الصلاة. أصلواتك، وجدوا شيء تغير. المؤمن تستطيع أن تلمحه كثير الصلاة، سماهم في وجوههم من أثر السجود، قيل سماهم بمعنى التواضع والأخلاق، بسبب كثرة سجوده. فلا تجد متكبرا يكثر من السجود. فالقرآن نزل ليغير. فحينما تجد المجتمع يبتعد عن القرآن، اعلم أنه هنا يشتري لهو الحديث. كل زمان لنوع من أنواع اللهو، بل كل جيل، الأطفال غير الشباب غير الكبار غير النساء، كل جيل له طريقة لإلهائه، كل واحد له لهو الحديث بتاعه. لابد أن يعرف ما هو الحديث الذي يلهيه عن القرآن ثم يبتعد عنه. هذا ما نخرج به اليوم، أن يحدد الإنسان ما هو لهو الحديث الذي في حياتي، اللي بيلهيني عن الحقائق، اللي بيصرفني عن غايتي وعن وجودي. ممكن جلسة في قهوة تكون دي لهو الحديث اللي بضيع الإنسان، يقعد من قبل المغرب لغاية الساعة 12 بالليل، ممكن ده لهو الحديث اللي في حياتي. ممكن كل واحد في حياتي له حديث، إن استطاع أن يتخلص منه نزع الوقر الذي في أذنيه، كأن في أذنيه وقر، كأن في أذنيه وقر. الذي يستطيع أن يتخلص من لهو الحديث كأنه استطاع أن ينزع هذا الوقر، فبالتالي يسمع الآيات، فبالتالي يتغير بالقرآن. أحبتي في الله، قد يكون الكلام صادما، لكن قلت القرآن نزل ليغير، لا ليتلى مجرد تلاوة أو يحفظ في علبة شكلها شيك كده ويتحط، لا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن غير المجتمع بأكمله. حينما نتلقى القرآن لابد أن نتغير نحن، لابد أن يصيبنا هذا التغيير. كان قرآنا يمشي فلنكن ولو آية تمشي بين الناس، فحينما يراك الناس يعلمون أنك تغيرت، فيسألون عن سبب تغييرك فتتلو عليهم القرآن فيتغيرون، فيمشون بالقرآن بين الناس، وهكذا ينتشر القرآن بين الناس فيتغير الناس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رب الصحابة على القرآن، تغير الصحابة، انطلق الصحابة في أنحاء العالم، رأوهم الناس تعجبوا من هذه الأخلاق، من هذه العبادات، من هذه المعاملات، من هذه العقائد، فسألوهم فتلوا عليهم القرآن فتغير الناس. هكذا أحبتي في الله ينتشر التغيير في المجتمع، ويكون البعد الأساسي عن التغيير ببعدنا عن القرآن، ببعدنا عن الهدى، بسبب لهو الحديث، بسبب لهونا بما يصرفنا عن الحقائق العظيمة التي خلقنا الله عز وجل لأجلها. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب من اهتدى. اللهم ارزقنا قراءة القرآن أناء الليل وأطراف القرآن أو أطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا،
اللهم ارزقنا العمل بالقرآن، اللهم ارزقنا الشفاء بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم وفقنا لعمل صالح ترضى به عنا يا رب العالمين وأمتنا عليه يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب من اهتدى، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.